بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. والمتحصل مما مضى أن العقد متقوم بالربط لا متقوم بالوصل، فإن العقد من العقدة والتعاقد، وهو متقوم بالربط بين الالتزامين والتعهدين لإنشاء علقة وضعية كعلقة الملكية أو الزوجية أو الحقية. وتقومه بالربط بين الالتزامين لا يقتضي اعتبار الوصل بين طرفيه وهما الإيجاب والقبول، لا بحسب عالم الثبوت ولا بحسب عالم الإثبات. أما بحسب عالم الثبوت أي عالم الاعتبار النفساني، فمن الواضح أن الربط بين الاعتبارين اعتبار الملكية من طرف البائع واعتبار التملك من طرف المشتري متقوم بورود الاعتبارين على متعلق واحد، فمتى ورد الاعتباران على متعلق واحد تحقق الربط بين الاعتبارين، والمفروض أنهما واردان على متعلق واحد وهو ملكية المثمن بإزاء ملكية الثمن، فهذا المتعلق الواحد وهو المبادلة بين المثمن والثمن مما توارد عليه الإيجاب والقبول، أي مما توارد عليه الاعتباران، الاعتبار من قبل البائع والاعتبار من قبل المشتري، وهذا التوارد كاف في الربط بينهما في عالم الثبوت. وأما بحسب عالم الإثبات أي إنشاء الإيجاب والقبول، سواء كان هذا الإنشاء باللفظ أو بالفعل أو بالإشارة، فكذلك فإن كون العقد ربطاً لا يقتضي وصلا بين إنشاء الإيجاب وإنشاء القبول. والسر في ذلك أنه عندما نقول بأن العقد متقوم بالربط، فليس المقصود بالربط الربط بين الألفاظ، فإن الألفاظ بما هي ألفاظ لا معنى للربط بينها، ولا المقصود بالربط الربط بين إنشاء وإنشاء، فإن الإنشاء بما هو وجود نفسي أو ذهني لا معنى لاعتبار الربط بينه وبين إنشاء آخر، وإنما المقصود أن العقد متقوم بالربط، يعني بالربط بين مدلول الإيجاب ومدلول القبول، لا بين اللفظين والإنشاءين بما هما لفظان وإنشاءان. فبما أن الربط المنظور إليه في العقد هو الربط بين المدلولين، مدلول الإيجاب ومدلول القبول، فيكفي في تحقق ذلك الربط أن يكون الإيجاب تسبيبا للملكية ويكون القبول موافقتان أو تملكان أو إنفاذان بحسب اختلاف المباني التي مرت. فمجرد كون القبول قبولا لما قام به الموجب من التسبيب لإيجاد الملكية يكفي في تحقق الربط بينهما. فالنتيجة حتى لو قلنا كما ذهب إليه بعض الأعلام من أن العقد متقوم بركنين، ركن معنوي وهو الاعتبار النفساني من قبل البائع والمشتري، وركن مادي وهو إنشاء الإيجاب والقبول، فإن العقد متقوم بالرابط لا بالواصل، والربط حاصل بين الاعتبارين بورودهما على متعلق واحد، وحاصل بين الإنشائين بكون الإنشاء الثاني موافقتان أو قبولان أو إنفاذان للإنشاء الأول. فلا اقتضاء في ماهية العقد للاتصال بين إنشاء الإيجاب وإنشاء القبول. فالصحيح أن لا دليل على اعتبار الاتصال والموالاة بين الإيجاب والقبول وفاقا لسيدنا الخوئي قدس سره وشيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي قدس سره والسيد الحكيم الصبط صاحب مصباح المنهاج والسيد اليزدي قدس سره في حاشيته على المكاسب وغيرهم ممن ذهب إلى عدم اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول سواء كان الفاصل قصيرا أم طويلا. وفي مقابل ما مضى من الوجوه والأدلة التي أقيمت لإثبات اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول، قد تذكر وجوه في المقابل لإثبات عدم اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول. الوجه الأول التمسك بالإطلاقات نحو أوفوا بالعقود وأحل الله البيع بدعوى أن مقتضى الإطلاقات عدم اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول، ولكن التمسك بالإطلاقات محل نظر، فإنه إن غض النظر عن الارتكاز العرفي فالتمسك بالإطلاقات تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، لأن المفروض أن من يرى الموالاة يدعي عدم صدق عنوان العقد وعدم صدق عنوان البيع إلا بالموالاة. فالتمسك بأوفوا بالعقود وأحل الله البيع في مقابل ذلك تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. ولو فرض أننا أثبتنا أن العقد والبيع صادق سواء مع وجود الموالاة أو مع عدم وجودها فالبيع والعقد صادقان، وادعي أن الموالاة دخيلة في الصحة لا دخيلة في الصدق، أي أن الموالاة بين الإيجاب والقبول شرط شرعي في نفوذ المعاطاة عفوا في نفوذ العقد أو في نفوذ البيع، لو ادعي هكذا مع ذلك لا يصح التمسك بالإطلاقات لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما الإطلاقات في مقام بيان إنفاذ أصل البيع وإنفاذ أصل العقد، وليست في مقام البيان من سائر ما يعتبر من شرائط النفوذ وشرائط التسبيب كي يتمسك بها لإثبات عدم اعتبار الموالاة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما ذكره جمع منهم سيدنا الخوئي قدس سره في مصباح الفقاهة الجزء الثالث صفحة 56، وما ذكره شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي قدس سره في إرشاد الطالب الجزء الثاني صفحة 117، وما ذكره سيد مصباح المنهاج قدس سره في كتاب التجارة الجزء الثاني صفحة 66. الجميع استدل بنفس الدليل ووجه نفس التوجيه، وهو أنه قيام السيرة العقلائية القطعية على عدم اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول في العقود. مثال ذلك ما قامت عليه السيرة العقلائية في الهبة، حيث تعارفت الهبة المعاطاتية من غائب لحاضر، كأن يرسل شخص في إيران هدية لشخص في العراق، أو يرسل شخص في الهند هدية لشخص في العراق، لا تصل إليه إلا بعد أشهر، فالإيجاب قد تحقق قبل أشهر ولم يتعقبه القبول إلا بعد فاصل زمني طويل، ولم يتردد أحد في صدق عنوان الهبة ولا في نفوذها ولا في ترتب الآثار عليها. ونظير الهبة أيضا، يعني كما قامت السيرة القطعية في الهبة من دون أن يكون الرسول الذي يوصل الهدية من شخص لآخر، من دون أن يكون الرسول وكيلا عن الواهب في تجديد الإيجاب عند وصول الهدية، ولا وكيلا عن الموهوب له في قبض الهبة عنه بمجرد استلام الهدية من الواهب، بل هو مجرد أمين في إرسال الهدية أو في إيصال الهدية من المهدي إلى المهدى إليه، فالإيجاب قد تم من قبل المهدي قبل أن يتم القبول من قبل المهدى إليه بعد عدة شهور. ونظير السيرة في الهبة قيام السيرة، تعبير السيد الخوئي، قيام السيرة بين التجار المتدينين على معاملة بعضهم بعضا بالكتابة والبرقية مع تخلل الفصل الطويل بين الإيجاب فيها والقبول، وبتعبير شيخنا الأستاذ قدس سره أو السيرة الجارية على المعاملات بين الدول والملل في العصور القديمة عبر الكتابة أو الوسائط التي تستغرق وقتا طويلا، حيث كانت الدول أيضا تتعامل بالبيع والشراء، مع أن وسائل التواصل بين الدول في العصور القديمة كان يستغرق وقتا طويلا، فدولة تبيع ودولة تشتري، وجهة تبيع وجهة تشتري، وكل ذلك عبر الكتابة التي تستغرق وقتا طويلا بين الإيجاب والقبول. وهنا إشكالان على الاستدلال بالسيرة. الإشكال الأول ما ذكره المحقق النائيني قدس سره في منية الطالب الجزء الأول صفحة 253، قال: وإرسال الهدايا من البلاد البعيدة لا يدل على جواز الانفصال، يعني الفصل بين الإيجاب والقبول، فإن تحقق الأفعال مختلف، فمنها ما لا يحتاج إلى زمن ممتد، كما لو وقعت المعاملة في حضور المتعاطيين. إذا اثنينهم بالسوق اثنين متعاطيين كلاهما في السوق لا يحتاج الإيجاب إلى زمن فيتحقق بمجرد قوله بعت أو بمجرد تسليم البضاعة. ومنها ما يحتاج يعني إلى زمن ممتد كالهدايا المرسلة من الأماكن البعيدة، فإن الفعل شنو يقصد بالفعل؟ يعني الإيجاب، يقول الإيجاب يمتد ويبقى 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 إلى أن تصل الهدية لمن؟ للمهدى إليه. فالإيجاب ما انتهى، ما زال ممتدا إلى أن تصل الهدية إلى المهدى إليه، وبالتالي لم يحصل فصل بين الإيجاب والقبول. فإن الفعل أي الإيجاب لا يتحقق إلا بوصولها إلى يد المهدى إليه. وجميع هذه الأفعال الصادرة من الواسطة كأنها صادرة من الموجب، يعني الموجب بعد ما أتم الإيجاب، ما يتم الإيجاب إلا إذا وصلت الهدية للمهدى إليه. فهو شوفوا المثال شون خيال النائين وين يروح، فهو بمنزلة من كان في المشرق وكانت يده طويلة تصل إلى المغرب. روض واحد جالس في إيران يريد يمد إيده إلى المغرب العربي مثلا، بمنزلة من كان في المشرق وكانت يده طويلة تصل إلى المغرب، فإن فعله يتم من زمان وصول يده إلى المغرب. يعني مد اليد لا ينقضي بمدها من المشرق، وإنما يتحقق مد اليد متى؟ إذا وصلت إلى المغرب العربي، حينئذ يعتبر مد يده. فكذلك من يرسل الهدية أو يوجب البيع بالرسالة، فإن إنشاء الإيجاب من يمتد إلى حين وصول الهدية أو الرسالة، وحينئذ يتحقق القبول، فلا يقع فصل بين الإيجاب والقبول. نعم. وقد عبر عنه سيد مصباح المنهاج قدس سره وهو غريب جدا، كما أن النكتة التي ذكرها السيد الخوئي قدس سره في مصباح الفقاهة، ضرورة أن الرسول قد يوصل العين للموهوب له حال غفلة الواهب أو نومه أو إغمائه. أصلا الواهب راح في عالم آخر، فكيف يدعى أن إنشاء الإيجاب من الواهب ما زال مستمرا إلى حين وصول الهدية، والحال بأنه قد يكون وصول الهدية مزامنا مع غفلة الواهب أو نومه أو إغمائه أو ما أشبه ذلك؟ فهذا مما لا معنى له أن يدعى أن إنشاء الإيجاب مستمرون، فكيف يتصور منه استمرار الإنشاء للإيجاب في هذه الفروض المعتادة؟ نعم، هذا ناشئ بين عدم الفرق بين المنشأ والإنشاء، فإن الذي يبقى إلى حين وصول الهدية بيد المهدى إليه المنشأ وهو الملكية، ما لم يرفع يده البائع عن ما أنشأ. وأما الإنشاء فقد انقضى بمجرد تسليم الهدية لمن؟ للرسول والواسطة لكي يوصلها. والبحث فعلا ليس في اتصال المنشأ بالقبول، وإنما البحث في الموالاة بين الإنشاءين، إنشاء الإيجاب وإنشاء القبول. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أيضا ذكره بعض الأعلام رحمه الله دفاعا عن مطلب المحقق النائيني قدس سره، بأن مرجع الهبة في مثل هذه الموارد إلى رفع المنع عن تملك العين الموهوبة بقبضها من قبل الرسول لا من باب عقد الهبة كي يكون شاهدا على الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول. يقول أصلا ماكو هبة في المقام، هذا اللي أنتم تسموها هبة وتستدلوا، أصلا ماكو هبة. المهدي رفع يده عن تملك الموهوب له إن وصلته العين، لم ينشئ عقدا، وإنما قال لا مانع عندي إن وصلت العين للمهدى إلى أن يتملكها بالقبض، وإلا هو لم ينشئ عقدا حتى يقال حصل فصل طويل بين الإيجاب والقبول. أقول لو ورد هذا الإشكال في الهبة لورد في جميع العقود المعاطاتية، بأن نقول حتى البيوع المعاطاتية الجارية في الأسواق هي من قبيل شنو؟ رفع اليد عن التملك، بأن يكون مقصود البائع مجرد أن لا مانع عنده من تملك المشتري للعين بإزاء عوض، وإلا وهو لم ينشئ، وإلا هو لم ينشئ بيعا مكونا من إيجاب وقبول. وهذا مما لا يمكن تسليم به، لأن المرتكز العقلائي قائم على أن المعاطات الجارية سواء في العقود الجائزة كالهبة أو العقود اللازمة كالبيع ونحوه كلها من باب شنو؟ من باب العقود وإنشاء إيجاب وقبول. وإن كان هذا الإنشاء بالفعل لا بالقول واللفظ، وبالتالي إذا تمت السيرة العقلائية كما ذكر هؤلاء الأعلام في الهبة ونحوها من الأفعال المعاطاتية تمت في العقود اللفظية لعدم احتمال التفصيل بين الأمرين، يأتي الاستدلال بالروايات الخاصة كإرسال ماريا القبطية من النجاشي إلى الرسول صلى الله عليه وآله، أو ما ورد من أن الرسول زوج امرأة مع الفصل الطويل من رجل طلب الزواج منها، والحمد لله رب العالمين.